بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر له على توفيقه العام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالكمال والتمام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعل مثل هذه اللقاءات مقربة له سبحانه. وإن الموضوعات التي يتكلم بها المسلم كثيرة، وإننا نتكلم عن موضوع نحتاجه جميعا في هذه الأزمان وفي كل زمن، وهو أن نتكلم على موضوع الرحمة لحاجة الناس إليها، لأن الرحمة هي التي تربط بين القلوب، وهي التي تجعل الإنسان يتجاوز كثير من العقبات ويتغاضى عن كثير من الأخطاء، وكذلك تسير حياته إن لم تكن بمكسب كبير على الأقل تمضي هذه الحياة بسلام وأمان. فالناس إنما يقودهم إلى تجاوز أخطائهم والغفلة والتغافل عن بعض ما يكون من الملاحظات أن يكون الإنسان قلبه مملوءا بالرحمة. الله عز وجل لعظم هذه الصفة اتصف بها سبحانه، بل كتبها على نفسه تفضلا وتكرما، ولذلك قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكلما كانت الحاجة إلى الشيء أكثر، كلما كانت تبينت بها مقدار ما فيها من الفضل. ولذلك لأن الناس يوم القيامة يشعرون بالخوف العظيم والضنك الشديد، وأمر جديد لم يخطر لهم قبل ذلك على بال، ويرون فيه من الأهوال، تجلت رحمة الله عز وجل، فإنه كتب في كتاب فهو تحت العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك الله عز وجل تعامل بهذا مع الخلق، حتى إنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله 100 رحمة. ادخر عنده 99 وأنزل رحمة واحدة، فبهذه الرحمة يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تطأه. بهذه الرحمة دلت هذه البهائم العجماوات على كيفية التصرف مع الأبناء، وأنها حتى لو أمسكته بأسنانها فإنه فيه منتهى الرحمة، لا تؤلمه، كما ترون من واقع هذه البهائم وهذه الوحوش كيف إنها تتعامل مع أبنائها. الرحمة أمرها مؤكد يحتاجها الناس، ولذلك لأن الناس كانوا يعيشون بجاهلية وشر، بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، فكانت بعثته رحمة، دل الناس على الطريق وهداهم إلى السبيل، ودلهم على أحسن الصفات التي يتعاملون بها بينهم وبين بعضهم. ولذلك قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل إن هذه الرحمة التي كانت مبنية على البعثة كانت سببا لرحمة المسلمين والكافرين. أما المسلمين فإنهم إذا تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام ظفروا في الدنيا والآخرة، وأما الكفار فبعثته رحمة لأنه قد تأخر عنهم العذاب الذي حاق بغيرهم في هذه الدنيا. تعرفون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نزلت العقوبة بأقوامهم وهم بين أظهرهم، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن بعثته رحمة صلى الله عليه وسلم، كان وجوده عند الناس أمان لهم. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: كان للناس أمانا، أمان قد رفع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب الأمان الأول، وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوجود النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه رحمة للكفار، أنه تأخرت عنهم عقوبة الدنيا على ما في ذلك من العقوبة الأخروية، وأما المؤمنين فترون آثار هذه الرحمة بين الناس، الناس يحتاجونها في كل حين، الرحمة التي تقود إلى البر بين الأبناء والآباء، والرحمة التي تقود إلى البر بين الآباء والأبناء بحيث يبرون أبناءهم ما اصطحبوهم في هذه الحياة، فكانوا محسنين لهم، يرحمونهم، يؤونهم، يقومون بشؤونهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بذلك على أرض الواقع. وكان من هذه الآثار التي تبينت وتجلت فيها رحمة الله أن جعل هذا من الأمور المقربة إلى الله، فاتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها أمرا مسنونا حث أصحابه عليه، بل وأنكر على من لم يتصف بهذه الصفة العظيمة. الذي ليس عنده رحمة لا يستطيع أن يطيق نفسه مع الأيام، لأن كثرة القسوة تؤدي إلى صلافة القلوب وجفائها، وتؤدي أن يكون الإنسان منبوذا من الخلق، وكذلك منبوذا مع نفسه، بحيث أنه يأتيه الوقت الذي يكره نفسه. لماذا؟ لأنه هو كتلة من المشاعر والعواطف، والناس لن يعطوك من هذه المشاعر في أي خلق كان إلا الذي تعطيهم. ولذلك أعظم الناس أخذا هو أكثرهم عطاء. البعض يظن أنه إذا أعطى لن يجني ولن يثمر، وهذا خطأ. الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال الله سبحانه وتعالى: جزاء وفاقا. فكل من بذل شيء سيأخذ هذا الشيء. المرأة التي من أول حياتها تغذي أولادها بالعاطفة، إذا احتاجت بعد طول زمن وكبر سن وتفتت العلاقات من الصديقات والصاحبات، وكذلك جفاء العلاقة ربما بينها وبين زوجها، أو افتقاد أحدهم الآخر، تجد أن الأبناء يعوضون ذلك، لكن بشرط أنها قدمت لنفسها قبل ذلك. في حين الزرع هي قد زرعت وبذرت، ولذلك في وقت الحصاد حصدت. فالناس أكثرهم عطاء، أكثرهم عطاء هو أكثرهم أخذا. أي خلق من الأخلاق وأي صفة من الصفات، إذا أردت أن يبادلك الناس بهذا الشعور، لا بد أن تكون أكثر بذلا، وتكون سخيا في أخلاقك وسجاياك وصفتك وبذلك مع الخلق. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذه الصفة وحاجتنا إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحمة المهداة، الذي ما ترك طريق خير إلا دلنا عليه، ولا طريق شر إلا حذرنا منه، وما تنافس المتنافسون ولا أصحاب الأخلاقيات، ومن بثوا السلوكيات في أيام الجاهلية والإسلام، ومن كتبوا الكتب وبثوها في العلوم وأقاموا عليها الدورات وأقاموا عليها الورش العملية، كل هذا لو فعلوا ما فعلوا لن يصلوا إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ببث هذه السلوكيات. ربما هم قننوا، استفادوا من بعض الأشياء، بعضهم ممكن يظن أنه قدم شيئا لم يسبقه أحد عليه، لكن في ثنايا هذه السنة النبوية وفي هذه السيرة المرعية التي جاءت عن خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه، تجد أن كل ما يتنافس فيه الناس مبثوث في السنة النبوية. ولذلك انظر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب في أعظم مقام، وهو أعظم الخليقة، وفي يوم مبارك من أعظم الأيام، وفي مكان من أعظم الأماكن وهو مسجده عليه الصلاة والسلام. فلما خطب فإذا بالحسن والحسين قد دخلا وعليهما ثياب طويلة، عليهم ثياب طويلة أطفال وهو يخطب، وإذا بهما يعثران في ثيابهما. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، نزل من هذا المكان العالي وأخذهما واصطحبهما معه على المنبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في ثيابهما فلم أطق حتى حملتهما. نزل وأخذهم معه عليه الصلاة والسلام. رأيتم مثل هذه الآثار المبثوثة؟ لم يكونوا يتعاملون مع السنن، ولم يكونوا يتعاملون مع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الصحابة وغيرهم ممن اختفوا أثره، لم يأخذوها مجرد أنها سيرة تستأنس بها الأسماع وتستلذ بها القلوب، وإن كان هذا يحدث، لكن أخذوها ونقلوها إلى واقع عملي فاستأنسوا بحياتهم. جاء جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب، ورأوا أنهم يقبلون الصبيان، رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان، فقالوا: أتقبلون الصبيان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فقالوا والله إنا لا نقبل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أو أملك إن كان الله نزع الرحمة من قلوبكم. انظر إلى مثل هذه الآثار والواقع الفعلي، حينما يقبل صبيا هو من دافع الفطرة أن صبيه أو ابنته دافع الفطرة أنه يميل إليه، ومع ذلك أراد أن يقعد النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة، مع أنه أمر فطري أن هذا مما يبث الحنان، يبث الدعة، الأمان الذي يحتاجه الطفل. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل كان كبيرا في العمر، قد بلغ من العمر ما يقارب 70، وكان ينادي ابنه سالم بن عبد الله بن عمر وقد بلغ 55، انظر، وكان يناديه ويقبله ثم يقول مازحا شيخ يقبل شيخا. لما تمر هذه الآثار ما هي مسألة قصص، يجب أن ننقلها على واقع الحال، ننظر إلى واقع الجفاف والجلافة التي تكون بيننا. ولذلك هذه الأمور تأخذ من أيام التأسيس، تكسر الحاجز عند الناس حتى يشترئوا عليك، فتكون الأم من بداية العمر لا يكون بينها وبين الأبناء جفاف عاطفي، ما يكون بينهم جفاء بالتصرفات، ما يكون أن بواقع التربية. فكيف إذا كان أصلاً مو من باب التربية، من باب الإهمال، من باب الإهمال. لذلك الآن أهل التربية يتكلمون على مسألة المماسة وتأثيرها على الطفل، ومسألة الاحتضان يجعلون لها فصول في كتب التربية، أن كيف الحضن يؤثر، كيف المماسة البدنية أنها تؤثر. ولذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه جبريل بصورته الحقيقية، بصورته الحقيقية له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق، فارتعب النبي عليه الصلاة والسلام وكاد يطير عقله، لولا تثبيت الله يرى ملك له 600 جناح، الجناح منها سد الأفق ويضمه إليه ويقول اقرأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، يعني مو معناته أني رافض، ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة. يقول فأرسلني حتى ضمني مرة أخرى وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأرسلني يعني تركني، ثم ضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فنزلت عليه الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق. انظر، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وقد بردت عظامه خائفا، ذهب إلى خديجة رضي الله عنها، فلما دخل عليها وقال دثروني دثروني، لأن الخائف تبرد عظامه ويحتاج إلى تدفئة، يحتاج إلى احتضان، خصوصا الطفل وغير ذلك، فما بالك أحيانا قد يكون الكبير يأتيه ما يطيش عقله. فلما هدأ روعه عليه الصلاة والسلام وقد مسحت بوجهه رضي الله عنها، وسحت بوجهه، لأن هذا من الأمور التي تؤدي إلى مسألة ما يكون بين الناس من الحنان الذي تنتجه المماسة، المماسة والتقبيل نوع منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب به المثل، ولما كان عنده أحد الأعراب وقد جاءه وقبل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، فقال تقبلون الصبيان؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. انظر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال من لا يرحم لا يرحم. انظر، مع أنه فطريا الواحد يرحم اللي تحت إيده، ابنه طبيعي أنه يرحم، ومع ذلك جعل له قاعدة عامة، فإذا كانت بالأبناء فبغيرهم. لا شك أنه هذه المسألة وهم فطريا أنت تحبهم، فالتعامل بها مع الخلق فضيلة، قال من لا يرحم لا يرحم. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من كون الإنسان قاسي القلب، وقال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. فالناس يحتاجون إلى أن تتعامل معهم بالرحمة، تتعامل معهم بالشفقة، حتى في أمرك ونهيك، حتى لما تدلهم على الخير تبحل ذلك من دافع الرحمة، تأتي للناس بالأسلوب الحسن فتدلهم على طريق الصواب. منهم من ترى إسرافه على نفسه في معاصي فتنصحه بذلك، ومنهم من يكون مستقيم الحال إلى حد كبير لكن تفوته بعض تفصيلات الحياة، ترحمه ترحمه حتى تصحح هذه الشخصية فيكون لها قبول أكثر عند الناس، يكون الإنسان قريب قريب، لأن هذا يورثه هدوء في النفوس، ويورث مسألة أن يكون بينك وبين الناس كسر الحاجز. كسر الحاجز ليس معناه أن تتقحم كل شخصية وتدخل معها، وليس معناه أن تنفتح على جميع الناس بطريقة واحدة، لأن الناس يتفاوتون، منهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم الماكر ومنهم الصدوق ومنهم الكاذب. لكن المقصود أنه يكون عندك ضابط في التعاملات الإنسانية. ولذلك انظروا للموفق، أكثر الناس توفيقا الذي يجعل بينه وبين الناس حاجزا مفتوحا حتى ينصحوه إن رأوا عليه شيئا. أما صاحب العقلية الواحدة الذي في كل شيء يعرف ويظن أنه يعرف كل شيء، لا يوفق، لا يستشير ولا يشاور، وإذا كلمه الناس بشيء قال أعرف أعرف، وأسكت الناس حتى يدله على معروف، هذا لن يتوفق إلى شيء. لابد أن يكون عندنا جانب من كسر الحواجز، وكسر الحواجز أقربها ما يكون في تعاملاتك مع الخلق باللطف واللين والرحمة، حتى يخرج عندنا جيل مطمئن نفسيا. ناس الآن لا يعرفون هذا المقدار وفي أثره على هذه الحياة، آثاره كبيرة على هذه الحياة. وذلك إذا تعامل معه الناس أنتجت، فما بالك في المآل الذي يكون عند الله. لما يكون الإنسان رحيم في الخلق، يكون قلبه فيه طيب، يكون هذا القلب قريب من الناس من ناحية المحبة في الخير العام للناس عموما، وكذلك في الخير الخاص من بذل النصيحة، وكذلك الرحمة التي تنتج عنه هو أن يكون هادئ النفس مطمئن الشعور دائما. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذه الأمثلة من باب أن نكون لأنفسنا عاملين يوم القيامة، لأن الإنسان يجازى بفعله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. تأتي مآسي أمامك للمسلمين وترى المتضرر، وتجد في المقابل من يتشفى بآلام الناس أو أنه يشمت فيهم، لا يفكر في إنقاذهم، فضلا أنه يرحمهم أصلا ويكون في قلبه رحمة للخلق. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لنا أمثلة كبيرة من أجل أن نكون مسارعين إلى هذا الخلق. فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغي، يعني امرأة تحترف مسألة البغاء والزنا أجلكم الله، بمقابل ذكر أن امرأة بغي جاءت إلى بئر ماء وقد مسها الظمأ فشربت، فلما خرجت فإذا بها بكلب يلهث فسقته، فغفر الله لها فأدخلها الجنة. في رواية أخرى أن رجلا قد مسه الظمأ فنزل إلى ركية، يعني بئر، فشرب، فلما خرج فإذا بكلب يعني من أحقر الحيوانات، كلب يأكل الثرى من الظمأ، يريد أنه يشعر فقط في البرودة. شوف كيف كانت الرحمة تطبيق عملي، بل إنه على مقدار ما كانت الرحمة كبيرة على مقدار ما كان الجزاء. فلما رآه قال: لقد مسه من الظمأ ما مسني. نزل إلى البئر ولم يكن عنده شيء يحمل فيه الماء، فعمد إلى موقه، يعني الخف الذي يضعه في رجله. شوف الرحمة كيف كبرت على مقدار ما كان الرحمة أكثر عنده بإذلال النفس على قدر ما كان من الجزاء. فنزل إلى البئر فملأ موقه ماء ثم سقاه، ركاب حط في أسنانه، أمسكه بأسنانه، ملأ موقه ماء ثم أمسكه بأسنانه، لأنه يريد أن يصعد على البئر، فسقى الكلب فغفر الله له. قال: يا رسول الله، أو إن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تأمل الجزاء، غفر الله له وأدخله الجنة، وتأمل كذلك مقدار الرحمة، أنه عمد إلى شيء لا يفعله الإنسان إلا بمقدار كبير من الشفقة والرحمة التي ملأت قلبه، حتى أنه أمسك بحذائه في أسنانه في أكرم ماله وهو فمه، أكرم ما عنده وهو الوجه، من أجل أن يسقي كلب من أحقر الحيوانات، فغفر الله له. هذه الرحمة هي التي جعلت الناس يتمايزون فيما بينهم، ويكون هذا سريع الدمعة، ويكون هذا جامد العين، ويكون هذا رقيق القلب، ويكون هذا قاسي، ويكون الإنسان هذا متلذذ بالمصائب، والثاني يتألم حتى لسقوط العدو. ولذلك دائما يكون الله عز وجل يجازيه بمثل فعله، من تنظر إلى حال السلف ترى أنهم تعاملوا بهذا الخلق حق التعامل، نقلوه إلى واقع موجود يدرس. كان النضر بن شميل يحدث عن شعبة من الحجاج أحد أئمة السلف، يقول ما رأيت أرحم لمسكين من شعبة، كان إذا رأى المسكين لا زال ينظر إليه حتى يغيب عن وجهه، إلى هذه الدرجة من كثر ما كان عندهم من الرحمة. ولذلك نقلوا هذا إلى واقع فعلي وتعاملوا مع الناس بهذا التعامل الحقيقي. لما جاء ابن المنكدر محمد بن المنكدر أحد أئمة السلف ومات رجل في وقته لعله من أصحاب المعاصي، فذهب محمد بن المنكدر وصلى عليه، فجاءه رجل وقال تصلي على فلان، قال إني لأستحي من الله، إني أستحي من الله أن يعلم مني أن رحمته عجزت عن أحد من خلقه. إلى هذه الدرجة الناس يتعاملون بهذه الأخلاقيات بشفافية، ينظرون إلى هذه الأحاديث بصدق، يتأملون ما فيها فينقلونها إلى جهة العمل. لابد للمرء بين فترة وفترة أن ينظر إلى نفسه من جميع الجوانب، والناس يحتاجون إلى أن يتأمل الناس ما فيهم من قدر الحاجة إليه. لما تكون البنت تعيش في بيت مثلا وعندها أم قد بلغت من العمر 50، يجب أن يكون عندها زاد كبير من الرحمة في طريقة التصرفات. المرء كلما كبر عمره كلما ضعف عقله، وكلما قلت طاقته، وكلما قل إدراكه، وربما تأتين في كل مرة وتفتح معك الوالدة نفس الموضوع. لو أنك حاولت أن تشرحي لن تصل إلى حقيقة ما تريدين. فإذا بلغت أكثر إلى 60 سنة يجب أن يكون الصبر أكثر وأكثر، وهذا جهاد ولا شك. ولذلك يقول أهل العلم، يقولون البر ليس كف الأذى، البر ليس كف الأذى، البر الصبر على الأذى. كف الأذى باب يأتيك منه إزعاج أغلق ما بينك وبينه، جار تعامله برسمية، جارة لا تختلطين بها، صديقة في دوام أو زميلة إن صحت التسمية، زميلة بالأدق لأن ليست صديقة، زميلة في الدوام وترين منها بعض التصرفات وتزعجك، تستطيعين أن تجعلي بينك وبينها سور. فلذلك كف الأذى سهل، سهل جدا، لكن البر هو الصبر على الأذى، خصوصا إذا كبرت سن المقابل تنزعج، ربما أحيانا يضيق صدرك ببعض الكلمات، ربما تضيق نفسك ببعض التجاوزات، ربما لا تستطيع أن تتأقلم مع بعض النقاشات مما يكون يجري، لكن حينما تعظم رحمتك وتعرف أن هذا المرء الآن يحتاج إلى طريقة معينة بالتعامل، تعرف أن هذا باب من أبواب البر، وهذه لا يوفق لها أي واحد. خصوصا الآن عندنا مشكلة كبيرة وهو مسألة البدائل، أصبحت عند كثير من المجتمعات قليلة. صحيح أنه يخرج فلان مع أصحاب له، أو تخرج فلانة مع صاحبات لها لتقضي وقتا من أوقات تظن بها أن تكون تعود عليها بالسعادة، لكن يأتي زمن من الأزمان أكثر هذه العلاقات ستتساقط، تبقى من جانب المعارف، تعرفين 100 وبعد كم سنة سيتقوضون إلى 50، مجرد أن تختلف الميولات كل سيجلس مع أصحابه الذين على فكرة. ولذلك لا تستغرب أن بعض الناس يمر بك 20 عام بعد أن كنت تراه في كل يوم الآن لا تراه، هذا إذا كان صديق، أما إذا زميل الزمالة هذه شيء عابر، في دراسة، في عمل، ربما لا تدخل بيته ولا يدخل بيتك، نحن نتكلم على الأصدقاء. ومع ذلك تجد أنك في يوم من الأيام ستقتصر على مجموعة لا تجلس إلا معهم على ما فيه من السلبيات. لماذا؟ تقول لأنها الآن أنا في عمر لا أستطيع أؤسس علاقات جديدة. بل في الغالب الذي يؤسس علاقات بعد أن يتقدم به العمر، الله أعلم أنه كان فيه شيء من النبذ بينه وبين أصحابه، ما استطاع أن يجاري الناس في علاقاتهم. ولذلك لا يعقل أنه يبدأ تأسيس علاقات جديدة وهو في بلد ليس بوظيفة بعيدة وما أشبه ذلك، في نفس البلد ويأتي لاستحداث علاقات جديدة، معناته ما استطاع أنه يجاري الناس لا في العطاء ولا في الكرم ولا في كذا، فلذلك يبحث. لما يكون عندنا هذه المصيبة ننظر إلى مسألة ثانية، وهو أن في المجتمع الآن بدأ كثير من الناس يسعون إلى تأسيس علاقة اجتماعية عائلية من الأب والأم، ثم تنبذ أكثر العلاقات الأخرى، وهذا خطير، هذا خطير. وهو أن الآن تسارع الأخت لقطيعة أختها على أدنى خطأ، ما يكون عندنا جانب من توسعة العذر. لو أن الأخت قامت إلى ولدها وزجرته، رأت أن هذا من باب التعدي على كرامة ابني، الخالة بمنزلة الأم، الابن ليس بمؤدب، ليه ما تبي تعترف أحيانا ابنك أنت لا تطيقه في البيت؟ يعني باختصار تكرمون بين قوسين قليل أدب. هل لأنك أنت قصرت بالتربية؟ لا، لكن هنا الآن عندنا أجهزة تعلم، كهرباء عبأت الرؤوس، تشتت بسبب ما يراه من هذه الأجهزة، فبدأت علاقات الناس والأطفال فيها اضطراب. لو قامت الخالة لتؤدبه تجد أن بعض النساء سريعة إلى مسألة الغضب، لو قام العم من أجل أنه يوجه ابن الأخ في موضوع رأى أن هذا من التعدي على ابني وأن أنا ربيته على الكرامة، بالعكس هذه تجارب. لا ينظر لك دائما أنت من جانب معين، لن تستطيع أن تربي لوحدك، لا بد أنه يدخل في المدرسة. ولذلك الآن كثير من الناس لما يدخل ابنه بالابتدائي تكثر الملاحظات، في كل يوم يجيها الطفل يقول لها أنا المدرسة فعلت معي كذا، المدرسة الثانية صرخت علي، وهذه في كل يوم ذهبت إلى المدرسة لتحامي عنه. دعيه، اجعل له مجال حتى يعيش مع الناس. جلس عندك في البيت سنوات يظن أن كل شيء يجب أن يتوفر له، خله يخالط الناس حتى يعرف أنه يوم من الأيام أن الناس لا يسيرون على النظام الذي رباك عليه الوالد أو الوالد، يلتمسون لك العذر وأن طفل، يتجاوزون عنك بعض الأخطاء، السباب والشتام يضحكون عليه لما تأتي إلى ناس وإذا بها ردة فعل وإذا به تغير الحال. لذلك الآن نحن في العصر الذي نعيشه نحتاج إلى أننا ننمي مثل هذه الشعوريات، أن يكون عندنا تعامل بالرحمة مع الآخرين. وكذلك اجتماعيا لن تستطيع أن تمضي بحياتك إلا بهذه الطريقة. يعني شوف الآن بعض الناس لما يكون قد زرع في بداية حياته قطع العلاقات، مات الأب، مات الأب وليس عنده عند البنات إخوان، من الذي يزوج؟ يزوج العم، إذا لم يكن الجد موجود العم، فإذا بالعلاقات مقطوعة. لماذا؟ لأنه دخلت امرأة في البيت فأفسدت العلاقات الاجتماعية، وهناك دخلت امرأة في المقابل تعاملت بغض النظر عن الأخطاء بالتجاوز بسعة الصدر، وهو حتى لا نكون مبالغين هو توفيق من الله. كثير من الأمور أخواتي نتكلم بها ترى من باب التنظير، لكن لن يفوز في حقيقة الحال إلا الشخص الذي يوفقه الله عز وجل لسلوك الخير. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا كانت له بطانتان، الناس اللي حوله، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، يقول له ترى فيه المشروع الفلاني، فيه المسجد الفلاني، أنت الله أعطاك خير، أنت ابن عمك تزوج، ترى صلة رحم، اذهب إليه. ثم يأتي فيذكره، يقول اذهب فزوره، يحث ويحض على الخير، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، تبين له طريق الباطل، وكل يوم يجون يقول له ترى لو فعلت هذا ترى فيه مربح لك، هو حرام أبدا، ترى الأمر ما هو صعب، فلان وفلان 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 ترى فعلوا نفس الفعل، من يقول أن هذا حرام؟ هذه شبهة، والشبهة ما هي حرام، ويفتح عليها وفي كل يوم يذكره حتى يوقعه في الحرام وفي براثن الحرام. لكن انتبهوا لنهاية الحديث أخواتي، قال ومن يوقى بطانة الشر بطانة السوء فقد وقي. يقول أهل العلم هذه الفقرة فيها أن حتى البطانة توفيق من الله، ولذلك دائما في الأخلاقيات والسلوكيات ومعاملة الخلق اجعل لك نصيب دائما من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يدعو به يوميا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مسألة عبودية فيما بينك وبين الله، قربك من الخلق لتزرع بهم معروف، حتى الأبناء والزوج والبنات في البيت، وكذلك أمر تجد ثمراته في هذه الدنيا. يجب على الإنسان أن يعلم أنه كتلة لا بد أن تكون لها فروع يتعامل معها في كل حين، ولذلك لن يوفقه الله عز وجل لخير إلا إذا التجأ إليه حق الالتجاء. ربما تكون أنت تحل مشاكل الناس، وربما أنت تدل الناس على خير، ويقع عندك مشكلة صغيرة يطيش عقلك ويشوش ولا تستطيع أن تصل بها إلى حل. لذلك بعض الناس قد يصبر على وفاة 4 و3 من أهل بيته في يوم واحد، وتجده ثابت رابط الجأش، وتقع عنده مشكلة في الدوام يشوش على هذه ويشتت عقله. ولذلك قالوا أهل العلم مثل هذا قد جعل في ذهنه أن البلاء الذي يصبر عليه هو البلاء الكبير، ولم يوطن نفسه على جميع البلاءات حتى الصغار، فإذا وقع له شيء من الأمور الصغيرة فإذا به قد فقد رشده. ما نستنتج؟ نستنتج أن الإنسان بحاجة للآخرين، بحاجة للإيواء، بحاجة إلى أن يتعامل الناس مع الآخرين بمنتهى السلوكيات التي تستجلب قلوبهم. ومن أعظم ذلك أن يكون الإنسان رحيما بالخلق. خواتي، الإنسان يصاحب الناس فترة زمنية محددة، والأعمار تمر سريعا، ولذلك انظري في حالك الآن الذي تجلسين فيه. يبدأ بداية الشهر وتقولين متى يأتي نهاية الشهر، فإذا بها قد مرت السنة، عام كامل. تنظر لصاحب 30 بهذه النظرة، تقول متى أصل؟ ثم بعد ذلك ترى أنه قد عديت، فإذا بك تنظر لصاحب 40 تحتك، أيام تسرع، وهذا فيه تخفيف البلاء عن الناس سرعة الأيام، لكن أيضا هو من الأعمار إذا لم تستدرك على خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها، الشهر كالجمعة أسبوع، والجمعة يعني الأسبوع كاليوم، واليوم كاحتراق السعفة. تأتي للدوام اليوم وإذا بك في القد قد لبست الملابس وجئت إلى عملك، كيف مر هذا اليوم بنفسه؟ إذن إذا كانت الأيام بهذه الطريقة، حاول أن توطن نفسك في علاقاتك مع الآخرين. الذي لا تستطيع أن تكسبه لا تخسره، الذي لا تلتقي فيه إلا مرة واحدة، لماذا أدخل معه في نقاش عقيم؟ لماذا يكون بعد ذلك يتنامى عليه أن تكون هناك قسوة في القلوب، حدة في مسألة النقاشات؟ الإنسان الذي أختلط فيه وأعرف أنه عيب الكلام، يعني ما يستطيع أنه يجمع العبارات، مو متكلم، لماذا أتنمر عليه في هذه الطريقة وأجعل سلوتي في مكاني أنني أتكلم عليه وأحطه من قدره؟ الإنسان الذي لا يوفق بالتصرفات، لماذا أجعل همي أنني أزدري فعله دائما؟ لماذا لا أسأل الله الكمال وأرى أن هذا نوع من أنواع الابتلاءات، وأسأل الله عز وجل العافية مما ابتلاه به إذا كان هذا نوع من البلاءات؟ ناس يجب أن تتعامل معهم بمفق هذا المنوال. أنت لا تدري ما الذي يعانيه الناس، أنت ترى بيوت جميلة لكن هذه البيوت فيها جحيم من الداخل. الناس كل يستر نفسه على ما عنده من الأخطاء، وتجد الناس في ضغط اجتماعي. لا تكذب نفسك، انظر إلى من عندك. إذا فتح لك المجال أنك تتكلم مع بعض أصحابك وتتكلم بكل شيء، تخرج من داخلك من الزفير ومن الحرارة الذي تستطيع أنك ترى أنه نوع من أنواع التنفيس، ومع ذلك أحيانا لا تجد من تدري له بأسرارك وبكلامك، فتبقى حاملا الهم وتريد التوجيه ولا تجد، وأنت ربما يأتونك الناس فتوجههم ولا تستطيع، لا تستطيع. لماذا؟ الناس نفوس مضغوطة. كثرة النعم صحيح خير ونعمة، وأن الإنسان يكون متفرغ، لكن تؤدي إلى كثرة التفكير. الناس يعيشون في واقع افتراضي غير موجود. تأتين في يوم من الأيام إلى بنتك في البيت وتجدين أنها تتذمر على كل النعم التي عندها، أنت تخنقيني، أنت تفعلين، أنت تفعلين، أنت تفعلين. مجرد أنك تسألينها ما الذي هو موجود عند الناس وليس عندك، وإذا بها ليس عندها شيء، لأنها نقلت نفسها من الواقع الموجود إلى واقع افتراضي تعيشه بهذه الأجهزة، بهذه المقاطع، بهذه الجلسات مع بعض الصاحبات التي تعاني من عقدة فتغمصت شخصيتها. لا بد أن الإنسان يستمتع بما حوله. ما تستطيع أنك تكسب الناس، لا تؤذي الناس، خصوصا إذا كانوا في بيتك. لا تجرحين الوالدة بكلام حتى لو كان عندك بعض السلبيات، وحتى لو كان عندها بعض السلبيات. لا تحاولي في بيتك أنك تعيدين تربية الأم. خرجت مع والدتك إلى نزهة، والأم ليس من عادتها أنها تخرج. خرجت في ذلك اليوم إلى نزهة، إلى زيارة، إلى مناسبة اجتماعية، حصل عندها خطأ من الأخطاء اللفظية. لا تحسديها على لذة ربما ما مرت عليها بعام كامل، فتجعلين كل الهم أنك تصححي الفكرة التي مرت معها. أنت تخطين عشرات المرات. لا تصير نفسك مثالي، تجاوز. اجعل جلستك في كثير من الأحيان هي للاستئناس، لا لتغيير الأفكار، إلا في أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمر محرم وحلال. أما وجهة نظر، اجعل الناس مساحة. ما كل الناس يجب أن يأخذوا برأيك، ما يجب أن الناس كلهم يأخذوا بوجهة نظرك. لا تصبح علاقتنا مع الآخرين مبنية على مسألة الاستنفار الذي هو معد إلى خطوة القطيعة. يجب أن يكون عندنا أنس، يجب أن نتعامل بالرحمة. البنت الكبيرة ترحم أخيها الصغير، الأخ يرحم أخته، الوالدة ترحم الأبناء في وقت الضعف إلى أن يبدأ كل واحد يحمل نفسه. إذا حملت نفسك ارحم الوالد والوالدة، خلاص تصل إلى عمر معين احمل همك لوحدك. حتى بعض الهموم ما آتي ولا أقول لأمي أنا حصل معي أو لوالدي، حتى لا تحزنوا، أحيانا ما يملك شيء. تصل إلى عمر معين إذا وجهك وسددك وتوفقت وبدأت تحمل من الرحمة أنك لا تلقي ثقلك على الآخرين لآخر الأعمار. بعض الأزواج يقول أنا أمل من زوجتي على فضلها أنها في كل شيء يحصل بالبيت يجب أن تخبرني ما فعل الأبناء، حتى إنني وأنا أخرج من البيت يأتيني اسمها أكثر من 10 مرات يوميا، هذا أقل شيء من الاتصالات، تخبرني بما فعل فلان وفلان فعل وفلان فعل لأخيه. يقول حتى بدأت أتوتر على محبتي لها، بدأت أنفر من البيت. هذا من الرحمة، أنك تخلي الناس أحيانا يرتاحون ذهنيا. لا تشغل الناس ذهنيا، ترك المجالات، احمل الشيء الذي لك، وترك الأمور التي يكون فيها إثقال على الآخرين. وحتى أختم لكم، هناك شخص هو أولى أن ترحمه بعد أن تعامل الناس بالإحسان والرحمة والمودة والبر. ارحم نفسك، ارحم نفسك في بابين. باب ترحم نفسك فيما تعده بين يدي الله من عمل صالح، ادخل لنفسك عمل صالح بحيث أنك إذا جئت يوم القيامة وجدت هذا العمل أمامك ولا تخبر به أحد، فعلك مشروع ترجو أن تجده بين يدي الله مخلصا لله. وادعو بعد أن تفعله أن ينسيك الله ذكره، فإن أجره نافذ في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مكتوب. وأكثر من العمل الصالح لو قل، وخصوصا في البذل والإحسان وبذل العلم. وإذا كنت معلم وتعلم الناس، فاعلم أن هذه الغنيمة التي ليس بعدها غنيمة. بعض الناس يستحقر مسألة بث العلم ويظن أن الأجر مكتوب فقط على الصدقات. العلم هو أعظم منزلة بعد النبوة كما قال السلف، لأنك تعلم الناس وتدلهم على الله. ومن الرحمة أن ترحم نفسك بأن لا تحملها ما لا تطيق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لرجل أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق. جميل أنك تشارك الناس بالمشاعر، جميل أنك تشارك الناس بالإحسان، جميل أنك تفزع مع الناس في الشفاعة، لكن أهم شيء لا تثقل على نفسك بحيث أنك تتجرد من حياتك وتعيش للآخرين. إحنا المشكلة أن عندنا أفكار تأتي خصوصا في مراحل زمنية. بعض النساء إذا بلغت 40 يأتونها بعض النسويات وبعض الكتاب، وأكثر كثير ولا كلهم، مو أكثرهم، كلهم كذابين، يأتون على مسألة عيشي لنفسك، وأن المرأة يجب أن تعيش لنفسها. حتى في واحدة كل كتبها روائية معروفة، كل كتبها على الرجال وتسب الرجل، ويجب أن تسحب السلطة منه، ويجب على الرجل. تظنون أن هذا من باب العلم الذي توصلت له؟ لا، هذه عقدة شخصية مرت بها ثم جعلتها بعد ذلك كمسألة علمية. والدليل أن على كثرة ما تسب الرجل في أكثر من 10 روايات، ولها رواية أخرى واجب تبث الانحلال وغيره، تزوجت 5 من الرجال. جعلت هذه التجارب كأنها مسألة أنها مسألة علمية تبين للناس أن الذي أتكلم عليه على مسألة علمية يجب أن تكون لك شخصيتك المتزنة، يجب أن ما ترتفت إلى الرجل. والثانية أيضا نفس الشيء، قضت حياتها إلى أن ماتت وهي ملحدة فيما بينها وبين الله، وكذلك في أخلاقيات الخلق كلها تتسلط على ولاية الرجل من أخ وزوج وأب وغيرها. تزوجت 3 مرات، هو فشل لكنهم جعلوه في إطار أنها مسألة علمية. يأتي من يصدقها، تجي وحدة بكرة دمر بيتها، تفسد حياتها مع الزوج على ما عنده من النقص، على ما عنده من الخلل، لأنه بشر، على ما عنده من الخلل بشر، تفسد حياتها مع زوج تريد أن أعيش النفسي. وبكرة تحملت مسؤولية الأبناء وتحملت مسؤولية البيت، عاد إلا أن تكون امرأة لم يكتب الله عز وجل لها صلاح أبدا، تريد أن تنبذ الأطفال أيضا والأبناء، هذه على شر عظيم، هذه لن تعدوها العاقبة ولن يتركها الله عز وجل، لأن هذا من الظلم. الصغار يحتاجون إلى الحاضنة، إلى الأم التي تؤويهم، يحتاجون إلى أن يعيشوا في بيت مطمئن ظاهريا. لذلك الفاضلات تعيش في بيت مع زوج جحيم، تعيش معه في جحيم، ومع ذلك أبناؤها لا يعلمون بما تذوقه من السم في كل يوم. تبين لهم أنها سعيدة وتمثل دورا آخر، لماذا فعلت ذلك؟ رحمة بهم، هذه عظيمة. ولذلك ارحم نفسك، لا تحملها ما لا تطيق، لكن مو تخرج عن مسؤولياتك، قم بالواجب اللي عليك وافعل الأمور التي يدل عليها عرف الناس مما تجعلك قريب من الخلق، لكن ارحم نفسك، لا تكلفها من المسؤوليات التي لا تطيقها، لا تطيقها، بحيث أنك تعيش للخلق. ذلك قال ابن القيم رحمه الله: من أكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم، لأن الناس يريدون الحق، هذه تبي زوارة وهذه تبي تزورينها مستشفى، صير حياتك كلها للناس. اجعل لنفسك فترة أنك ترتاح مع نفسك، اجعل لنفسك فراغ مع نفسك. نحن لا نتكلم فقط أخواتي من باب الجانب التعبدي، وإن كان هذا هو الأصل، أن الإنسان يكون عنده إقامة على الفرائض، نوافل من نوافل العبادات بالصيام والصلاة والصدقة، هذا خير وبركة، لكن نحن نتكلم حتى في العلاقات البشرية. ليش الناس يعيشون تشويش الآن؟ أول ما يقوم الصبح قبل لا يغسل وجهه يفتح تويتر، مضغوطين الناس نفسيا. لذلك أكثر الناس الآن نسوا النعم، لما تأتيه يتكلم على مشكلة واحدة تدور على المال، وكأن الفقر حل في بيوتنا وعند من الرصيد اللي يكفيه 20 سنة قدام، مع ذلك ترك هذا ونظر إلى سلبية معينة كل ما يحصل له. أليس هي مسألة تدور على المال فقط؟ كل الناس مشوشة، الذي له مسؤولية مشوش، والذي ليس عنده مسؤولية مشوش، الموظف الذي عنده راتب مشوش، والذي ليس عنده راتب مشوش، تشويش. لما؟ لأن أكثر مخالطة الناس، ومخالطة الناس في الأجهزة أشر من مخالطة الناس الفعليين، لأن الفعليين أفراد خالطهم على مزاجك، أما هذا أنت تدخل فموضوع يأخذك. عاشوا الناس تشويش، ارحم نفسك. وأصعب ما يأتيك من المسائل التي يكون فيها عكس رحمة الناس وعكس رحمة النفس أنك تتشوش ذهنيا. خواتي احذروا، عش دائم متفائل، اجلس مع الناس اللي فيهم خير، اجلس مع الناس اللي مفوضين الأمر لله، اجلس مع الناس اللي ماخذين الأمور ببساطة، لا تذهب مع الإنسان الذي يدقق على كل شيء. الآن الطالبات تدخل مع واحدة في الكلية، تأتيها واحدة تشوش عليها 4 سنوات، في كل مسألة نزلت درجة ارتفعت درجة، نزل البونص نزل مدري إيش، نزل المعدل نزل الجريد، فتوتر. والثانية تجدها تمشي مع واحدة ماخذ الأمر بسيط، في التالي هذه تخرجت وهذه تخرجت، هذه توظفت هذه توظفت، ممكن هذيك اللي ماخذ الأمر كذا صارت مدرسة، وهذيك اللي ماخذ الأمر بالتدقيق صارت إدارية. لماذا؟ لأن الرزق عند الله، الذي كتب الأرزاق لك هو الله. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نجمل بالطلب، لا تدقق، إجمالا ابذل السبب وبس. هذه الوظيفة مكتوبة لك غصبا عليك قبل لا يخلق الله الخلق 50,000 سنة، كونك أنك من بلد معين هذا قبل لا يخلق الله الخلق 50,000 سنة، الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، قال للقلم اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلق إلى أن تقوم الساعة. هذه مسألة أن يكون هذا من بلد وهذا في بلد عند الله، هذا يعيش في بلد ثم ينتقل إلى بلد ثاني عند الله. كم من العرب الآن يعيشون في بلاد أجنبية نسوا أن أصولهم عربية، والعكس بالعكس، كم من قبائل عندك من الجزيرة انتقلت إلى بلدان أخرى. الموت لا يعرف مكان، ما يدري الإنسان وين يموت ولا يعرف الرزق. يكون عندنا إجمال في الطلب، هذا كله من رحمة النفس. أولى الناس بأن يرحم ترحمه هو نفسك. ابعدها عن التشويش، اجمع أفكارك، لا تدقق في كل شيء. علاقاتك مع الناس في راحتك لا تدقق مع كل شيء. الآن ولا أريد أن أطيل عليكم، أعرف بعض الناس الآن يأتي ببعض العمال للبيت، يأتي فيعرف أن العامل زاد عليه، يقول له أبدأ، يقول له اللي عنده زايد عليك هذا دابل السعر، يقول خلاص ما عندي طاقة أني أدقق وكاسر عادي. الحلا يضحك عليه، قال والله أدري بس كله عادي خلاص. راح تصلون المرحلة هذه، كلكم تصلونها، راح أمور كثيرة ما تدقق تقول الله ليت هذا كان سلوكي في أول حياتي. أنك على كل كلمة تستنفر، على كل موقف أبد لازم أتصل على 10 اليوم فلانة قالت لي شكل طوف، ما تدري. أحيانا الحين بعض الناس يدخل عليك مراجع من المراجعين مستنفر ويصيح بوجهك، هو ترى مو عليك، هو قبلك مر على مراجع آخر فلتت أعصابه عنده فجاء الانفجار أمام وجهك. ابنك في البيت أحيانا يكون مضغوط في المدرسة يصير عندك انفجار داخل البيت، ابنتك في البيت أيضا يكون عندها مثلا موقف حصل يكون عندها كلمة قاسية. لا تدقق، لا تدقق من أجل أن تكون رحيما بنفسك عشان تعيش بهدوء. ما حصلت المكسب ابقى على رأس المال، وهو أنك تعيش بسلام وبأمان. وأهم شيء أن حين لما ننشر عند الناس رحمة النفس وأن الإنسان لا ينسى نفسه، أهم شيء ما نعيش بين نقيض الموقفين. يا ناس يريدون يتخلصوا من مسؤولياتهم، من مسؤولياتهم، أو إن واحد يبي يعيش 100% يريد أن يبقى متعلقا بالناس إلى أن يموت وهو يخدم. لابد أن يكون عندنا وسط، ودين الإسلام دين وسط، ونحمد الله أنه دين وسط في جميع الأمور حتى في التصرفات مع الخلق. يكون الإنسان يعرف المسؤوليات اللي عليه ويقوم بواجبه ولا يتملص من مما قد ارتبط به، لأنه في مجريات الحياة تعرفين وراح تشوفين ومر معاكم وباع معضكم. قد تترك أحيانا طموح عندك لأنك ارتبطت بأسرة، يوصل بعض الناس إلى درجة معينة ويريد أن يكمل لكن ارتبط بأسرة فقدم هذا على هذا، ومع ذلك تحصل على الجزاء الحسن بين يدي الله. ولا تظنون أن الجزاء مرتبط بدار الآخرة. الله عز وجل تكفل لمن كتب له العيش الهانئ أن يجد حلاوته في هذه الدنيا أخواتي. وذلك قال أهل العلم إن الأبرار لفي نعيم، قالوا هذا ليس مقصورا على نعيم الآخرة، بل إنه سيناله من نعيم الدنيا. نعيم الدنيا مو بالفلوس، مو بالأموال، نعيم الدنيا بانشراح الصدر، أن يكون الإنسان هادئ النفس. صحيح ما نطلب بالمثالية نقول مو معقولة ما يزعل على أحد، لا، بس لا تدق، لا تدق. حتى أحيانا كلمة في أول يوم تألمك حيل، بس تتركها يومين ثلاثة ترى تنسي. وحتى لما يجيك صاحبك يبي يفتح الموضوع قل لا لا خلاص الموضوع انتهى الحمد لله ما عندي شيء، راح تنساه مع الأيام. لا تصير دقيق، ويكون الناس دقيقين معك تتقطع العلاقات، تعيش لوحدك. ولذلك ارحم نفسك وعلاقاتك بمن حولك، وأهم شيء دائرتك التي عندك، وسع لهم العذر، وسع معهم المشاعر، املأهم عاطفة حتى يردوا عليك بالمثيل إذا احتجت إلى ذلك. دائما يكون الإنسان يتعامل بالتغافل، يرحم الآخرين، يرحم ضعفهم، يرحم الإدراك العقلي، يرحم المهن، يرحم حتى الإدراك العقلي. إدراك بعضهم الحين يكون عنده مثلا زوج ولا زوجة هذا هو عقليته، عيش معاه بالشيء اللي هو هذا، والثاني لا تدقق عليه. المخارج كثير، مخارج كثير، ما هو الحمد لله مو لازم طلاق وانفصال وخصومات وإزعاج، لا، التشويش يقتل الإنسان، يجعل الإنسان يكبر بسرعة، يتبين ذلك على وجهه، تنهار القوة. مشاريع كثيرة ما راح يدخل فيها، مشاريع كثيرة، ممكن كاتب، ممكن مؤلف، ممكن تاجر. التشويش يجعلك تترك كثير من الأمور، وقد رأيت هذا بأمعي. شوف أناس كانوا يبون يمشون على مشاريع، هذا عنده ترميم وهذا عنده بناء لأولاده وهذا عنده مشروع تجاري وقدام عينه يقول ماني قادر. من كثرة الإحباط النفسي بديت الآن ما أحس بطعم أي شيء، ما أحس، ودي وأعرف إنه في خير بس يقول أبدا، من كثرة الإجهاد كأني ماسكني واحد مربطني. لما هذا الذهن يؤثر على هذه الأعضاء؟ تبهوا، ترى بعض الناس يظن أن هذه المسألة كله مرتبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لما قال هوصني ثلاث مرات يعيد عليه وهو يقول لا تغضب، لأن الغضب يأتي على الأعصاب. تظن بس أن هي المسألة، لا، بعضهم غضب صار تجلطة، بعضهم حزن حزن شديد مفاجئ صار تسكته، بعضهم صار في شلل، بعضهم صار في تغير اللون بسبب خوف. هذه ردود الأفعال حاول أن توطن نفسك على أن تكون دائما رفيقا فيما تأخذ، وهذا من الرحمة التي ترحم نفسك فيها. لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. جزاكم الله خير.